Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
حكاياتنا نحن وعالمنا
الفلسطينية كانت حدث مبهر
وقصص وصلنا إلها فضولنا الشخصي
كانت حدث مهم
بس بصوتنا ورؤيتنا
كل نواحي القصة مسافات
برنامج مسافات قصص يقودها الفضول من إنتاج شبكة كيرنينج كولتشرز.
اليوم ده كان يوم عادي قوي. كانت الرحلة أصلا بدأت إن دكتور هشام جات له دعوة من كلية العلوم في الوادي الجديد إن هو يدي محاضرة.
ده صوت سناء السيد، هتتعرفوا عليها خلال الحلقة، بس الشخص اللي بتكلم عنه ده هشام سلام، أستاذ الحفريات الفقرية ورائد المجال ده في مصر.
فالمسافة من المنصورة للوادي الجديد كبيرة، 14 ساعة سواقة. فهو قال إن احنا مش هنروح يعني ندي المحاضرة ونمشي، فاحنا ندي المحاضرة وبعدين نعمل زي رحلة كده، رحلة سريعة في المكان. فهو احنا بنبص على جوجل ماب في أماكن كده، فلقينا ان في طريق كده ممهد،
لقوا مدقة او طريق ما كانش موجود قبل كده، وباين ان حد مهده عشان يمشي عليه.
بعدين دكتور هشام قال لنا ايه المكان قدامكم، اهوت قدامكم ساعة او اتنين، انتشروا مدوروا فيه. فانا فاكرة كويس جدا ان كان دكتور هشام وسارة ماشيين بيتكلموا في حاجة وانا لقطت لهم صورة. بعدين سارة وطت على الارض شافت حاجة، فوطت على الارض، فقالت لدكتور هشام تقريبا دي عظمه او حاجه، فقال لا ماشي اقعدي، وانا صورت الصوره دي برضه. ساره وهي قاعده وبتدور، فانا حسيت ان ساره بتدور بتركيز، فقمت لقطت لها صوره. فبعدين لقيت ساره ندهت على ايمان، فايمان لما راحت لها بدهم هما الاثنين لا ده في حاجه، فانا لقطت لهم صوره برضه. وبعدين قالوا لي بقى تعالي، ندهوا علي قالوا يا سناء تعالي. فلما رحت لقيت ان في فعلا احنا شايفين عظم كتير جنب بعضه.
طلعت انا فوق الجبل خالص في القمه يعني، ولقيت التليفون بتاعي بيرن، ولقيت ببص لقيت ساره صابر اسيوط مسجلها كده يعني، فرديت على التليفون قالت لي انزل حالا، العظم في كل حته. نزلت فعلا جري، لقيت فعلا العظم موجود وتقريبا ديناصور باين على الارض.
واحنا بقى في غمره الحماس بتاعتنا بقى متحمسين، بقى لقينا من بعيد جاي علينا الجرار.
البلدوزر وصل لحد بينه وبين، بدون مبالغه، بينه وبين الموقع بتاع الديناصور او اول عظمه حوالي 30 سم. راح حاول يعني لو كان كمل في وشه كان دمره نهائي، كان دغدغه يعني.
فدكتور هشام طلع على مكان عالي كده بعيد عن مكان الديناصور وشاور لنا ان احنا نروح له، فاحنا رحنا له. فبدانا ان احنا نتكلم، هو بيقول لنا طيب دلوقتي ده الديناصور اللي احنا بندور عليه بقالنا كتير، وانتوا شايفين الجرار تقريبا عدى عند المكان، نعمل ايه يعني؟ ايه رايكم التصرف اللي كان يكون؟ احنا الثلاثه في نفس واحد، نقعد ونستخرجه ونطلعه، احنا مش هنسيبه، وي وي وي. وبعدين دكتور هشام يقول لنا طيب هل احنا معانا التمويل ان احنا نقعد؟ قالوا لا. طب معانا الادوات ان احنا نستخرجه بشكل صح؟ قالوا لا. يعني طب في حد في المنصوره يجيب لنا الادوات دي؟ قالوا لا احنا كلنا هنا. طيب انا طيب هنطلعه ازاي يعني؟ مفيش حل.
كانت مخاطره كبيره ان هم يسيبوا الديناصور اللي بقالهم سنين بيدوروا عليه، لكن كانت هتبقى مخاطرة أكبر إنهم يفضلوا في المكان من غير تجهيزات وتحت عين عمال بيشتغلوا في محجر جنبهم واللي ابتدوا يلتفتوا ليهم. فأخدوا قرار حاسم في اللحظة دي، هيمشوا ويرجعوا كمان 3 شهور فبراير 2014.
أنا فاكرة أن أنا يوميها كان في إيدي كبشة رمل وبحطها على الديناصور كده، فقلت إيه يعني الله استدعاك اللهم الذي لا تضيع ودائعه. أنا قلت كده فعلا وأنا برمي الرمل، لأن أنا كان عز علي قوي أن أنا أسيبه الديناصور.
في يوم وليلة أخبار فريق بحث محدش كان سمع عنه انتشرت في وكالات الأخبار العالمية وتفاجئنا بيها في مصر.
اكتشاف مصري جديد وتحديدا في صحراء مصر الغربية يصل صدى.
The animal's being called Mansarosaurus shahine.
اكتشف مؤخرا من طرف فريق من الباحثين.
Paleontologists are calling this the holy grail of
find. اكتشفه الفريق البحثي المكون من فتيات ومدير مركز الحفريات بجامعة المنصورة الدكتور هشام سلام.
الناس دي بتروح اماكن ما فيهاش سيجنال، ما فيهاش اشارة، يعني تحس ان اهاليهم بيسلموا عليهم ويا ترى هيرجعوا ولا ما هيرجعوش.
حلقه النهارده عن ازاي مجموعه باحثات بقياده دكتور هشام في جامعه اقليميه مهمشه قدروا يصعدوا للنجوميه ويشقوا طريقهم في مجال مغمور وعاده حكر على الرجاله في مصر.
معلش دكتوره سناء، سعيده انه الفريق ده كان فريق فيه باحثين وباحثات، دي اول.
ويوصلوا لاكتشاف أضاف جزء جديد في فهم العالم كله لتاريخ الكرة الأرضية، وبالأخص عن تنقل الديناصورات بين القارات وتواصلها مع بعض. أنا هبة عفيفي وده برنامج مسافات. منتجة حلقة النهاردة نادين شاكر.
لما قابلت دكتور هشام في مكتبه في الجامعة حسيت قد ايه هو شخص حالم وشغوف، وقد ايه قادر ينقل الحالة دي لكل اللي حواليه من طلبة او زمايل او حتى ناس زي بتمر عليه بسرعة في حياته. قصته وخط سير حياته بيبتدي بحلم، حلم حطه الدكتور هشام لنفسه من سنين وقرر يحكيهولي لما قعدت معاه ووراه حفريات ضخمة شكلها شوية مخيف.
بعد ما خلصت الماجستير سنة 2003 أواخر 2002 وبداية 2003 بدأت أدور حواليا إن عاوز أبقى شخص مؤثر، فبدأت أفكر في إن أنا يعني أدرس تخصص جديد.
التخصص ده كان الحفريات الفقارية، وعلم الحفريات الفقارية هو اكتشاف ودراسة أي كائن ليه عمود فقري، لكن في مصر ما كانش المجال معروف وما كانش بيدرس في الجامعات، ما كانش فيه غير البعثات اللي بتيجي تنقب عن الحفريات دي اللي كانت كلها أجنبية، ونادر لما يبقى فيه مصري بالذات باحث أكاديمي مصري يطلع معاهم.
بدأت من 2003 لحد أواخر 2005 بحاول أجد فرصة داخل مصر إن أنا أشتغل، وعرفت بقى حاجات وكواليس كتير جدا إن بعثات أجنبية بتيجي مصر تنقب كل سنة من 1961 بيدوروا على الحفريات الفقارية في مصر وبيكتشفوا حاجات، وعرفت بقى كواليس كتيرة كمواطن مصري أو طالب مصري.
وكان دكتور هشام عايز يبقى الشخص ده، أول شخص يحقق شيء في مجال جديد تماما يكون ليها مردود على المحيط اللي حواليه وإن أمكن في البلد كلها. فحاول يكتشف المجال بطريقته ويطلع حملات ويزور المتحف الجيولوجي بنفسه، لكن معرفش يتقدم بشكل أكاديمي وأصابه إحباط شديد.
وعدوني في المتحف الجيولوجي ان هم يطلعوني مع الاجانب كحد اكاديمي لاول مره يشتغل في الحفريات الفقريه، بعدين سحبوا وعودهم مني، وبعدين فاحبطت جدا لان كنت بسافر يوميا من المنصوره للقاهره عشان اروح المتحف واتعلم جديد وعلى امل ان انا التحق بالبعثه دي. وفعلا لدرجه ان في حد منهم يعني لما قلت له انتوا بتنادوا في كل المؤتمرات العلمية إن لازم حد من مصر يخوض التجربة دي ويبقى عندنا كوادر علمية في تخصص الحفريات الفقارية، وأنا جيت لكم وبشتغل معكم بقى لأكتر من سنة ودلوقتي أنتوا بتمنعوني إن أنا أطلع مع الأجانب، بكل بساطة أمن على الكرسي الشخص اللي أنا بكلمه وطردني من المكتب اللي تفضل اطلع برا. وساعتها الدنيا بقى سودت وروحت طبعا دبرست خالص.
وبعد عن المجال ده فترة، لكن يرجع ويقول لي إنه فضل يدور ورا حلمه ويسعى وراه، وبعد فترة جات له فرصة، جات له منحة إنه يدرس برا.
وسافرت جامعة أكسفورد طبعا، مش عشان أكسفورد كجامعة عريقة، لكن عشان كان فيها حد متخصص في العلوم الحفريات الفقرية اللي من مصر، مستخرجة من مصر. وفعلا رحت هناك وبعت بالدكتوراه كأول مصري في القرن الحالي يعني ياخد دكتوراه في تخصص الحفريات الفقرية، ورجعت بحلم كبير جدا يعني.
الحلم ده جزء منه إنه ينشئ مركز في جامعة المنصورة للحفريات الفقارية.
فأنشأت مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية في مخيلتي يعني، ما كانش حاجة اسمها فيه كده يعني، كانت في دماغي بس.
دكتور هشام كان عنده هدف كبير في المستقبل القريب للفريق اللي هيكونه، عشان كده كان لازم يكون فريق قوي ومؤهل. الهدف كان إنهم يلاقوا ديناصور، وده كان حلم كبير لأن لحد الوقت ده ما كانش حد اكتشف ديناصور كان عايش في قارة أفريقيا في الفترة اللي دكتور هشام مستهدفها، اللي هي من حوالي 80 مليون سنة من دلوقتي، يعني آخر 30 مليون سنة قبل انقراض الديناصورات.
كنت بدور برضو على فجوة زمنية كده في قارة أفريقيا دي، لم يكتشف منها أي كائن بري بيمشي على الأرض من قارة أفريقيا.
الحقبة الزمنية دي اسمها العصر الطباشيري، ولأن ما كانش فيه أي كائن مكتشف في أفريقيا من الزمن ده، ما كناش نعرف أي حاجة بخصوص مسار تطور الديناصورات اللي كانت عايشة في القارة الأفريقية في الوقت ده، في نهاية عصر وجود الديناصورات، لما الأرض ابتدت تمر بتغيرات مناخية وجيولوجية وجغرافية كبيرة.
رغم أن قارة أفريقيا هي القارة الأم اللي انفصل عنها جميع القارات اللي موجودة حاليا دلوقتي، لكن كل القارات فيها ديناصورات من الفترة دي يعني إلا أفريقيا.
لكن اكتشاف من الزمن ده كان هيحل قطع من اللغز المفقودة عن شكل الكرة الأرضية بعد ما ابتدت تنفصل عن بعض، لكنهم مش هيعرفوا ده من غير ما يكتشفوا حفرية على أرض أفريقية ويدرسوها. وبدأ دكتور هشام يسوق للحلم ده ويتكلم عليه في كل مكان.
عشان المدرسة دي تنجح ويبقى ليها استمرارية، قالك قعدنا نتناقش فطرنا في ست نقاط. أول حاجة اللي بعتها
في المدرجات قاعدة بتسمع كانت سنة. فدكتور هشام بعد ما خلص المحاضرة وقتها قال لنا أنا أول واحد أخد دكتوراه ورجعت، وأنا عندي عايز أعمل معمل، ولو أنتوا حابين تيجوا تشوفوا الشغل عامل إزاي تعالوا، أنا معملي مفتوح. كنت أنا في الفترة دي في وقتها من حياتي بفكر أنا عايزة أعمل إيه في حياتي، يعني أنا دايما كنت بفكر أو دايما اتربيت إن أنا ما بقاش حد عادي، إن أنا بقى حد مميز. ودايما السؤال اللي بيشغل بالي وقتها اللي هو طيب أنت دخلت علوم ودرست الحاجة اللي بتحبيها، طب بعدين يعني فين وجه التأثير بتاعك اللي أنت هتسبيه؟ والمدة شهور كان السؤال ده بيدور على بالها، أنت هتبقي مؤثرة إزاي؟ وفي يوم وبدون أي مقدمات أخدتها الشجاعة وراحت لدكتور هشام في مكتبه.
خبطت على مكتبه وقلت له دكتور هشام أنا عايزة ألتحق بالفريق بتاعك، يعني أكون من ضمن الناس اللي بيشتغلوا معاك. أنا فاكرة يومها بصلي كده وقال لي طيب اسمك إيه؟ قلت له سناء كذا كذا. قلبي بقى بيدق بقى يا ترى هيقول إيه طيب؟
أنا فاكر كويس جدا إن سناء وإيمان كانوا طلبة عندي في سنة تالتة، وأنا كنت بديهم الكورس الأول مرة في تاريخ مصر ندي كورس الحفريات الفقرية، وجولي المكتب وخبطوا على المكتب وقالوا يا دكتور إحنا سمعنا عن الحلم اللي أنت بتقوله في المحاضرات، وإنك أنت عاوز تنشئ مدرسة للحفريات الفقرية في مصر، وإحنا عاوزين نشاركك الحلم بنفس اللفظ كده. فأنا وقتها ما كنتش مقتنع بيهم تماما لأنهم بنات وجايين من بيئات محافظة ومن أقاليم المنصورة، فما كنتش طبعا واثق إن الموضوع هيتم
عشان هما بنات
وعشان هما بنات وعشان أنا يعني ظروفهم العائلية وإحنا كلنا طالعين من البيئة أو الثقافة إن ما فيش حد يبقى برا من البنات يعني صعب وكده، لدرجة فأنا يعني حرفيا قلت انا مش هكسفهم واخدهم يعني ما زعلهمش وهم كده كده هيمشوا.
يمكن ما تخدتش من كلام دكتور هشام، العرف والتقاليد قوتهم مترسخة في كل مكان، حتى في القاهرة والمدن الأخرى. المجتمع متوقع دور معين للمرأة وما غير ذلك رفاهيات. فمثلا لو طلعت تشتغل، ايه نوع الشغل اللي هتعمله؟ ايه متطلباته؟ وايه مدى احتكاكها مع الرجالة في الشغل؟ دي كلها تساؤلات بتحصل لما الست تطلع تشتغل. المنصورة مش مختلفة قوي عن العالم ده، فهي مدينة إقليمية جميلة في دلتا النيل في شمال مصر، مدينة صناعية تاريخيا معروفة بعلمها وطبها وجامعتها، وعادات سكانها شبه عادات أي مدينة محافظة تانية. لكن نرجع لموضوعنا، سأل دكتور هشام عن ترتيب سناء على الدفعة وادها فرصة تشتغل معاه لعلها تغير رأيه وقناعته عن مقدرة البنات في العمل في مجال الحفريات الفقارية.
هل كنت حاسة ان انت محتاجة تثبتي له نفسك؟
طبعا، لان هو كان دايما يقول لنا ان هو مش بيدور على اي حد، هو بيدور على ناس معينة اللي يشوف فيهم القدرة ان هم يشيلوا معاه الحلم بتاعه، لان هو كان دايما بيتكلم عنه ان هو حلم. فكنت طول الوقت بحاول اثبت ان انا، مش طول الوقت، لا اخدت فتره كبيره ان انا احاول اثبت ان انا اكون جزء من الحلم ده او ان انا اساهم فيه.
بعد الفاصل حلم دكتور هشام اتلاقى مع حلم سناء. رجعنا.
سالت دكتور هشام ليه اختار الديناصورات بالتحديد وهل كانت دايما جزء من حلمه.
أنا ما كنتش أول واحد يشتغل على الديناصورات في مصر، أنا مش المكتشف زي ما الناس بتقول، بس هقولك على تاريخ الديناصورات عشان الموضوع فيه تاريخ عميق وفي أحداث تراجيدي في الموضوع.
كان في سباق ما بين علماء الحفريات والبعثات من بلاد أفريقية مختلفة على مين اللي هيلاقي ديناصورات من القارة من فترة زمنية محددة. دكتور هشام في الحقيقة ما كانش أول حد اكتشف ديناصور في أفريقيا، لكن أحداث عالمية مؤسفة ضيعت.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
ضاعت نتائج اكتشافات سابقة.
مصر فيها ديناصورات واكتشفت سنة 1912 بواسطة العالم الألماني استرومر اللي جه مصر يدور على الحفريات الفقرية واكتشف 4 ديناصورات من الواحات البحرية واخدهم كلهم وودهم ألمانيا وتعرضوا في متحف ميونخ للتاريخ الطبيعي، وفي سنة 1944 دمر المتحف بالقنابل بواسطة الطيارات البريطانية، ولم يبقى من الديناصورات المصرية التي شافها استرومر أي حاجة خالص، كله اتدمر للأسف.
المؤرخين لقبوهم بالديناصورات الضائعة، ومن ساعتها حاول علماء الحفريات أنهم يلاقوا اكتشافات تانية مشابهة للديناصورات اللي اتدمرت، وده ما حصلش لغاية سنة 1999.
لكن رجعت جامعة بنسلفانيا من أمريكا تدور تاني على الديناصورات اللي دمرت. يعني
لو ديناصور مختلف عن الأنواع اللي لقاها سترومر وسموه الباراليتيتان أو ديناصور المد والجزر.
طبعا برضو الديناصور الباراليتيتان أو ديناصور المد والجزر سافر أمريكا لأن مفيش معامل متخصصة أو معامل مؤهلة لدراسة، أو مفيش أصلا أكاديمي في الوقت دون يشاركهم حتى كتابة البحث يعني.
وكان الملاحظ بشكل مفزع لدكتور هشام أن 5 ديناصورات اللي اكتشفوهم في مصر تاريخيا كانوا من اكتشاف أجانب، وكمان مفضلوش في مصر. وفكرة أن ديناصور يكتشف في مصر على إيد فريق مصري كانت من أكتر الحاجات اللي بتستحوذ على تفكيره وتحفزه إنه يكمل. فبحثاً عن الديناصور السادس في مصر عمل دكتور هشام رحلات للوادي الجديد في 2008 و2010 وتاني في 2011 12 و13 لكن ما لقاش حاجة. ولكن ما يقسش وضم للفريق عضوين كمان هيثبتوا أهميتهم في الحلم ده، وهم سارة صابر اللي شافت أول عظمة في ديناصور المنصورة واللي انضمت لفريق دكتور هشام من جامعة أسيوط عشان تشتغل على الماجستير في 2012، وبرضو إيمان الداوودي اللي كانت زميلة سناء في جامعة المنصورة.
أنا لما دخلت مجال الحفريات الفقارية الصراحة مكنتش أعرف أنها أي حاجة خالص، حتى جبت
ده صوت سارة. كده كده سارة عشان تروح جامعة المنصورة من أسيوط كان بيبقى قدامها سكة سفر مش أقل من 9 ساعات، لكن المعادلة الحقيقية كانت تكمن في جزء لا يتجزأ من نوع الشغل ده، وهي الرحلات الاكتشافية اللي بتتاخد في الصحراء في كل أنحاء وربوع مصر اللي بتتطلب المبيت تحت ظروف قاسية جدا.
أنا كل ما عرفت اللي هي كانت أسيوط، فلو أطلع برا حدود أسيوط فكانت يعني مجازفة، بس صراحة ما شايفين، كانوا شايفين إن حب الوضع، أهلي كانوا شايفين إن أنا حب الوضع فخلوني كملت فيه. موضوع الرحلات بقى لما جت موضوع الرحلات دي كانت عقبة تانية، يعني هنطلع رحلة بقى ونخيم في جبل وإحنا أصلا بنات ومش معانا حد، فدي كانت عقبة تانية.
لما دخلت مجال الحفريات الفقرية وبقى دكتور هشام بقى يتكلم عن الرحلات وبقى ومش الرحلات وبنبات وبنقعد أسابيع وأيام وشهور، دي كانت بالنسبة لي المعضلة الأكبر. كمية الجهد اللي بيتبذل في الشغل وصعوبته دي ما كانتش قلقاني أكتر من إن أنا إزاي هقنع بابا بحاجة زي كده.
كان في تصادمات كتيرة في البيت، بالذات إن سناء واحدة من ضمن 4 بنات، والدها كان بيخاف عليهم قوي، بالذات إنه كان بيشتغل في السعودية فكان قلقه بيزيد وهو بعيد عنهم.
الجزء اللي صعب الموضوع اكتر ان ما كانش في بنت قبلي اشاور لهم عليها واقول لهم انا هعمل زي دي او انا هبقى زي دي، ما كانش في بنت في المجال، ما كانش في حد هم يشوفوه قدامهم ناجح وفي نفس الفيلد بتاعي فيطمنهم شويه ان اللي انا بعمله ده في الاخر هيجيب نتيجه، ما كانش فيه. انا كنت بقنعهم بالعدم.
أنا كنت في المعارك دي اللي بين البنات وأهلهم اللي هو تناحر الثقافات، واحدة عاوزة تشتغل في حاجة بتحبها وطبعا يا بنتي ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده وأن تروحي في الجبل وتتمرمطي اللي جاي لك منه، وواحدة عاوزة تثبت نفسها وتقول إن أنا هي تقدر تعمل حاجة وهي سعيدة إن هي عاوزة تبقى مكتشفة. يعني كلمة المكتشف أو ده كلمة رنانة كتير من أطفالنا بيحبوا يبقوا يسمعوها يعني، بس كانت متعة العلم ومتعة الاكتشاف ومتعة المغامرة كانت بتضيف لمعان في عينيهم.
واللمعان ده ظهر في عينيهم في بداية 2013 لما أخدوا رحلة لواحد باريس وبالفعل اكتشفوا عظام ديناصور وابتدوا يحفروا ويستخرجوا الديناصور. عدى يوم والتاني ورجعوا يوم الصبح عشان يكملوا الشغل ولقوا الديناصور متشال أجزاء منه متفتفت ومتكسر وجنبه أثار موتوسيكل.
فللأسف رحنا تاني يوم لقينا كل حاجة بقى مخلعينها من مكانها، فكانت صدمة، يعني دي كانت صدمة بالنسبة لنا.
الشخص اللي عمل كده كان فاكر إنه دكتور هشام وفريقه اكتشفوا قطع أثار وجم في غطاء الليل عشان ياخدوا الأثار المفترضة ويهربوها.
احنا حاولنا إن نساعد بعض بان احنا لا ده خلاص يعني امر ربنا وبتاع، بس فعلا كلنا مصدومين لان احنا قعدنا حوالي 3-4 ايام او اكتر من كده شغالين في الحاجات دي بنعمل لها معالجات في الجبل ونكشفها ونشوف امتداداتها فين، وللاسف في لحظه كده يعني.
طبعا ساعتها كان في كميه احباط لما انا حكيت لك السيناريو عن المعارك في الكواليس بين البنات واهلهم عشان يروحوا الجبل وكده، فكانت طبعا معارك صعبه جدا، فان هم يروحوا مكان ويلاقوا ديناصور وده كان يعني حاجه كبيره جدا، وبعدين يصحوا الصبح ما يلاقوش الحلم ده يتبخر. ويعني ما كانتش نهاية المطاف، بس أنا كنت عارف إن كل دمعة نازلة من عينيهم كانت فيها سجل من الخناقات وتمهيدا لأن هم يطلعوا حاجة زي كده، وكان نفسهم يبقى يعملوا حاجة زي كده. فعشان كده في المنصورة سورس بعديها بحوالي تقريبا 9 شهور، ولما لقينا المنصورة سورس ما رضيناش نبات في الفندق وقلنا هنبات في الخيام على أن نحرسه يعني.
وده يرجعنا ليوم الاكتشاف، اكتشاف ديناصور المنصورة، واتخاذ القرار الصعب انهم يرجعوا المنصورة بسبب تجربة سيئة مروا بيها مع بعض من التدمير المقصود لحفريات كانت ممكن تبقى وتسجل من اعظم الاكتشافات واللي ما كانوش عايزين انها تتكرر باي شكل. فلما قرروا انهم يمشوا ويرجعوا للمكان اللي لقوا فيه العظم، كان الهدف انهم يقيموا فيه ويشتغلوا فيه 21 يوم على التوالي من غير ما يتوربوا ولا يتنقلوا منه.
فكان طول الطريق كنا بنتكلم بحماس، زي ما بيقولوا كده حماس مشوب بالخوف احنا نرجع ما نلاقيهوش. ومن اول ما رجعنا لحد ما روحنا كانت الفتره دي كلها بنجهز، يعني عارفه انت بنجهز من الابره للصاروخ زي ما بيقولوا، اي حاجه ممكن حد يتخيلها ممكن اي حد يحتاجها كنا واخدينها معانا، تركيا كنا واخدين معانا مخلل كمان في الجبل. يعني كانت الحاجه الترفيهيه اللي احنا كنا واخدينها نرفه بيها عن نفسنا يعني.
وفعلا جهزوا نفسهم كويس، اخدوا تمويل من جامعه المنصوره، رجعوا شقوا الخيم في الموقع وبداوا الشغل.
احنا كنا قاعدين في خيمتين، انا وساره وايمان ومي في خيمه، وكان دكتور هشام وعم ياسين فرحات في خيمه تانية. كنا خيمتين والخيمتين بيبصوا على الموقع، يعني بتفتح الخيمه تشوفي المكان بتاع الديناصور بالظبط قدامك.
كان الموقع جنب محجر فده كان مديهم امان، لكن برضو كان مصدر خوف كبير.
هم حوالينا، الجرارات بتاعتهم حوالينا وهم شغالين حوالينا، فشويه كانوا مدينا امان، لكن برضو في خوف على العينات، في خوف اننا ممكن نبقى نايمين. احنا كنا فعلا في موقف كنا قاعدين بنتغدى وكان في جرار كبير او بلدوزر كان نازل على العينات، لولا دكتور هشام جري وهو وحد كان تاني معانا في الرحله اسمه استاذ فرحات جري ووقفوه، هو كان نازل على العينات، هما مش عارفين اللي احنا شغالينه.
وكان في تطفلات برضو، نوع من الفضول الممزوج بالشك من اهل المحجر اللي كانوا بيراقبوهم من بعيد وفي ايام يقولهم ويستجوبوهم.
مش عارف فين، في الاسبوع الاولاني ولا التاني، تقريبا الاسبوع الاولاني لقينا 5 اشخاص جايين من اماكن مختلفة، وبعدين لما جم قالوا احنا بنراقبكم بقالنا اسبوع بالمكبر اللي هو المنظار ده، فانتوا لقيتوا ايه؟ قلنا لهم ما لقيناش حاجة، ده هي بعض التراكيب الجيولوجية واحنا شغالين في المكان وبتاع زي كده، بس هم من مهربين الاثار اللي بيدوروا على في الصحراء على اثار، فلما لقوا حد مجتمع في مكان في نقطة ما بيسيبهاش بقاله اسبوع ده حسوا ان في حاجة مهمة لقوها. فلما جم برضو كان يعني زرتهم مقلقة ليا بعد ما مشوا، ما انا كنت يعني بصراحة يعني كنت متوتر جدا وخايف على الديناصور وخايف على البنات وخايف على ان هم يكونوا مؤذيين. لا بس رحلوا في سلام لما ما لقوش ان الموضوع مفيد يعني.
لكن بعيد عن الظروف اللي حتمت عليهم انهم يشتغلوا في وسط ناس مش فاهمين هما بيعملوا ايه، كانت المهمة اللي جايين عشانها هي استخراج الديناصور.
استخراج الديناصور كان صعب، كانش سهل خالص. العظام بتاعت المنصورة سورس كانت كلها قريبة جدا من بعض في الجبل، فعشان تخرج واحدة بين التانية وتحافظ عليهم هما الاتنين سلام، ده كان صعب جدا. والصخر نفسه اللي كان فيه المنصورة سورس كان صخر جامد، يعني احنا لينا فيديوهات واحنا بنخبط بالشواكيش في الصخر، صخر صلب. فكان فيه صعوبات يعني بدنية، ان هو فعلا الموضوع كان صعب، شق مجهود بدني بالذات لو انت قاعد في الصحراء 24 ساعة في 24 ساعة. جو الصحراء مش زي جو المدينة. احنا كنا بنوقف شغل من يعني مثلا كنا اخر 2 او 3 يعتبر الشتاء، بس احنا كنا بنوقف شغل مثلا من 12 ل 3 لان احنا مش تقدرش تشتغل، الجو حر جدا، لو قعدت بره هتجيلك ضربة شمس.
فترة الظهر كانوا بيستغلوها في الطبيخ وانهم يحطوا خطة لبقية اليوم، وبعد الساعة 3 يكملوا شغل، وبالليل يعملوا حلقات نقاش فيها بيحددوا كل واحد هيعمل ايه، يحطوا خطوط عريضة للبحث بتاعهم ويرسموا العظم اللي لقوه، أو يحكوا أي حكاوي عن يومهم. واسم منصورة سورس اختاروه برضو في الموقع في يوم أثناء الجلسات الليلية. كانوا عمالين يتبادلوا أسامي كتير مضحكة لغاية ما اتفقوا على الاسم ده، واسمه العلمي بالكامل منصورة سورس شاهيني. ليه مقطعين، الاسم الأول بمعنى ديناصور المنصورة متسمي على جامعة المنصورة، والاسم الثاني متسمي على شرف زوج الدكتور هشام منى شاهين. من جواهم كانوا عارفين ان الاكتشاف هيكسر الدنيا، بس في اللحظة دي ما كانش حد عارف مدى حجم الاكتشاف ده، لا الدولة ولا وسائل اعلام او اساتذة وعمالقة الحفريات الفقرية، ولا حتى من جامعة المنصورة نفسها اللي بالرغم انها كانت بتساند ماديا ومعنويا، بس ما كانتش مقدرة لسه حجم الاكتشاف وضفته مش بس للجامعة بس لمصر والعالم. بس من الحكاوي اللي هيفضلوا يحكوها لغاية النهاردة موقف صعب حصل في اليوم السابع.
برضو يوم العاصفة ده برضو كان صعب جدا، لأن هي العاصفة في الصحراء بتقوم فجأة، بتبقيش بدون مقدمات ممكن تلاقي العاصفة شغالة. احنا أول لما شفنا العاصفة كان كل اللي بنفكر فيه إن احنا نغطي المنصورة سورس. فأول لما شفنا العاصفة احنا جرينا بسرعة جدا نجيب الحاجات. أنا عايزة أقول إن الرمل نفسه كان بيجرح وشنا، بس صدقيني وقتها ما كانش في حد فينا بيفكر في كده. إحنا كلنا كنا بنفكر إن إحنا لازم نثبت القماشة اللي إحنا حطينها أو المشمع البلاستيك اللي إحنا حطينه فوق المنصورة سورس علشان ما يطرش.
لكن بالرغم من الصعوبات واللحظات المرعبة كان في لحظات مليئة أو مفتونة بالإثارة والحماس اللي بتيجي لما يقربوا ولو خطوة واحدة لفهم الكائن الغامض اللي بيستخرجوه.
تقريبا في اليوم الثاني أو الثالث لقينا أحد أعظم القطع اللي هي من عظام الديناصور، وهي الفك السفلي.
من الفك قدروا يعرفوا بعدين حاجات كتير عن هوية المنصورة سورس.
فك الديناصور الذي طبعا هذا يعني بهذا الميل قد يبين ايضا يعني العرض لهذا الفك، ولكن يعني هناك تقديرات بان منصور السورس كان حجمه لو كان حيا وموجود بعظامه ولحمه ودمه بحجم حافلة تنقل الركاب.
وصفوه في الإعلام بأنه طول أتوبيس مدرسة ووزن فيل أفريقي ما بين 4000 و 6000 كيلو، حتى توصلوا لشكله وتعبيرات وشه وكمان كان عايش فين. وده كان الجزء الأول والأكبر من قيمة الاكتشاف، ببساطة إنه ما كانش اكتشف زيه قبل كده، ولا من النوع أو الجنس أو من الحقبة الزمنية اللي بيدوروا فيها، ولا حتى المكان أو القارة.
قبل المنصورة سورس ما كانش فيه ديناصورات مكتشفة من قارة أفريقيا 30 مليون سنة الأخيرة، فقبل انقراض الديناصورات. فعشان كده كان منصورة سورس كان إضافة كبيرة جدا، يعني عشان كده العالم كله اتكلم عنه، يعني لأنه كان هيبقى حاجة زي رمسيس الثاني كده في تعبير التشبيهي. يعني
رجع المنصورة سورس جامعة المنصورة وخاض أشعة مقطعية، وبعدين بدأ شغل المعمل. بدأوا يبنوا شجرة أنسابه ويقارنوه بجميع الفصائل والأنواع اللي شبهه من جميع أنحاء العالم والقارات التانية، وساعتها لقوا اكتشاف أكبر. لقوا تشابه كبير ما بين الديناصورات اللي في أوروبا والمنصورة سورس، واتضح أنهم من نفس المجموعة الشقيقة، يعني ولاد عم ليهم سلف مشترك أو جد أكبر واحد.
تصبح كما نعرفها الآن من خلال تحليل الخصائص التشريحية للعظام، تبين أن هذا الديناصور يشبه ديناصورات أوروبا وأسيا، ما يبرز أن هذه المخلوقات كان بإمكانها الانتقال بين إفريقيا وأوروبا مع قرب نهاية فترة سيادتها على الأرض.
فكون وجود التشابه ده ما بين منصورة سورس وديناصورات أوروبا معناها إن الديناصورات دي كان في بينهم نوع من الاختلاط، هم كانوا بيختلطوا في تجمعاتهم. الاختلاط ده عشان يحصل كان لازم يكون في جسر أو جزء من الأرض موجود ما بين أوروبا وأفريقيا، قارة أرض يابس الديناصورات دي تقدر تعدي عليها من أوروبا لأفريقيا والعكس.
قبل كده نظرية وجود جسر بري ما بين أفريقيا وأوروبا كانت فردية، موجودة بس مجرد فردية. منصورة سورس كانت أول حفرية تقدم دليل على وجود النظرية دي.
طبعا بعد منصورة سورس طلعت حفريات تانية كتيرة تأكد النظرية دي، أو تشابهات تانية ما بين كائنات تانية وبعضها ما بين أفريقيا وما بين أوروبا تأكد النظرية اللي احنا وصلنا لها دي أو اللي احنا طرحناها في البحث بتاع المنصورة سورس.
لكن الطرح ده اللي أثبت نظرية اتصال قارات أفريقيا وأوروبا زمان واللي اتنشر في مجلة نيتشر العالمية مجاش في يوم وليلة. استمر الشغل المعملي لمدة 4 سنين بعد الاكتشاف وكان ليه مراحل كتير. التحضير أو إعداد الحفرية للدراسة اللي فيها بيشيلوا العظم من الصخر اللي حواليها وغطاء الجبس اللي محفوظة فيه وينظفه ويقوي العظم نفسه باستخدام أسماغ معينة. العملية دي لوحدها استمرت 8 شهور. وبعدين تيجي مرحلة الدراسة اللي فيها بيدرسوا كل التفاصيل التشريحية للديناصور ويصوروها ويوصفوها. ده غير الوقت اللي بياخدوه في مقارنة الديناصور بفصائل وعينات تانية، وساعات كانوا بيضطروا ينتظروا فترات طويلة لحد ما توصل عينات لحفريات من متاحف تانية.
وبرضو في خلال 4 سنين دولت كانوا وكأنهم شغالين في صمت بعيد عن الأنظار والأضواء اللي هتسلط عليهم بشكل غير مسبق. وجزء من السبب ده كان لأنهم كانوا لسه بيشتغلوا في البحث بتاعهم، والجزء التاني إنه ما كانش فيه استيعاب من الجامعة ولا الدولة أو الصحف والإعلام عن حجم الاكتشاف ده في حدود الكلام المتداول عنه. الاهتمام الحقيقي جاء من المجتمع العلمي وكان طبعا محدود.
سافرنا أنا وإيمان وسناء في مؤتمر، أكبر مؤتمر للحفريات الفقارية في 2016،
وكانوا محل اهتمام المؤتمر كله وقدروا يخطفوا الأضواء ويحصلوا على جوائز في المؤتمر. ناس كتير طلبت تتصور معاهم حتى من أصغر واحد لأكبر واحد. سبب الاهتمام ده كله كان عظمة الفك السفلي للمنصورة سورس اللي كانوا واخدينه معاهم وعارضينه مع بحثهم. العظمة دي خطفت أنظار كل الحاضرين.
هم كانوا أصلا هناك مذهولين لأن أول مرة العظمة دي تتحفظ في أفريقيا، وكانت طبعا بالنسبة لهم في حد فيهم قال المنصورة سورس والاكتشاف ده يمثل الكأس المقدسة، لأنه فعلا اكتشاف حل لغز كبير بين انتقال الديناصورات من شمال أفريقيا لحد أوروبا.
لكن أكبر تقدير هيحصل يوم الإعلان عن اكتشاف المنصورة سورس.
النهاردة بالمنصورة سورس بنسجل أول ديناصور في أفريقيا في ذلك الوقت الذي هو من 70 ل 80 مليون سنة.
يوم الإعلان عن المنصورة سورس، مجلة النيتشر قالت لنا أن يوم 29 يناير 2018 الساعة 4 بتوقيت لندن هيتم الإعلان عن البحث من مجلة النيتشر. فكلموا كل الناس وقول الميديا وبتاع زي كده، فاحنا كلمنا كل الناس. بس في مصر طبعا كان أول مرة حد يكتشف حاجة زي كده، فكانوش واثقين، حتى الجامعة نفسها ما كانتش واثقة ان احنا عندنا اكتشاف. طبعا
مواقع التواصل استقبلت الخبر بتشكيك كبير قبل أن تحتفي بالإنجاز الذي كتبت عنه الصحف عالمية،
لان كل شويه اكتب على الفيس ان انا عندي اكتشاف هيكسر الدنيا، هيخلد اسم جامعه المنصوره للابد في العلم كده يعني. فكانت شعارات رنانه رغم ان هي حقيقه، بس الناس ما كانتش مصدقه، حتى القيادات في الجامعه ما كانوش مصدقين.
لنتعرف اكثر على جهودهن ننتقل الى مصر وتحديدا.
لما المنصوره سورس خرج بعدها ب5 دقائق احنا فتحنا النت وعمالين نشوف الاخبار، وكل شويه نعمل ريفرش ونلاقي ناس كتبت حاجات جديده. كنا مبسوطين جدا جدا وشايفه بكل فخر الصوره بتاعتنا اللي احنا اخترناها، اللي هي كلنا واحنا واقفين حوالين الحفره اللي احنا استخرجنا منها منصوره سورس وهي بتلف الدنيا، وكل الناس بتكتب ايجيبشن تيم ديسكفر ايجيبشن ديناصور، فريق مصري بيكتشف ديناصور مصري. هو ده الحلم اللي في الأول خالص أنا تمنيت إن أنا أكون جزء منه.
كان من الصعب إن حد يصدق لما شفنا الأخبار عن اكتشاف المنصورة إن برضو نصدق إن الاكتشاف العالمي ده طالع من فريق صغير معظمه مش معروف وفي أول مسارهم المهني، إنه ما كانش نتيجة مشروع كبير مدعم من جهات عالمية مثلا، إنه خرج من جامعة مصرية بموارد محدودة، وإن الفريق ده قدر يتحدى الواقع اللي كان منحصر فيه على النطاق الضيق الشخصي إلى الأوسع والعلمي.
بس مش عايزة أقولك يعني إن إحنا نسينا التعب، نسينا كل حاجة حصلت في الرحلة أول ما الموضوع ده اتنشر والناس كلها عرفته والعالم كله كان بيتكلم عنه. فعليا العالم كله في الفترة دي كان بيتكلم عن اكتشاف المنصورة سورس. أنا لسه جديدة في الموضوع، أنا طلعت تاني رحلة ليا وإن أنا اكتشف حاجة زي كده، حاجة طبعا يعني فخر ليا كبير. أنا كنت ما بجري ورا دكتور هشام عشان أقول له عظمة، فأما اكتشف ديناصور أو ألاقي ديناصور طبعا دي حاجة كبيرة بالنسبة لي. وكمان يما أول حاجة لما تيجي في الصحافة أو دكتور هشام لما كان بيطلع يتكلم أو زمايلي لما كانوا بيطلعوا يتكلموا يقولوا آه دي سارة هي أول واحدة شافته، طبعا يعني فخورة جدا بحاجة زي كده.
وهل حاسة إن أنت غيرتي شوية من التقاليد أو نظرة المجتمع لمجال أغلبيته رجالة أو كانوا شايفين إنه ما ينفعش أي ست تشتغل فيه؟
مش عارفة، ما أعرف، مش يعني مش حاسة إن أنا اللي أقدر أجاوب على السؤال ده، بس أنا حاسة إن هو يعني اللي أقدر أقوله إن وجودي نفسه فك أزمة لناس تانية. يعني أنا قلتها في الأول، أنا ما كانش في حد أقوله لماما وبابا أنا عايزة أبقى زي ده. حسن وجودي نفسه شال المعضلة دي عن ناس تانية. ممكن لما الناس تشوفني تسمع قصتي ان انا اكون حافز او دافع، هي تبص له وتقول انا ممكن اعمل.
اقدر اقول فعلا ان هم غيروا قناعاتي الداخلية من ان أنا كنت جاي من إنجلترا وكان هدفي إن أنا يبقى معايا طالب ولد نروح نطلع الجبل ونروح ونستكشف سوا بتاع زي كده، وفوجئت إن اللي معايا بنات. فطبعا كنت ساعتها مش 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 مبسوط يعني إن ده مش هو اللي أنا عاوزه، لكن قدروا يغيروا كل دون بشغلهم وتحديهم للواقع.
أنا في حياتي كلها ما تخيلت اللي أنا بعمله دلوقتي. يعني سناء البنت اللي اتولدت في السعودية وجت مصر وعاشت حياتها في الظروف اللي أنا عشتها، عمري ما كنت أتخيل إن والدي يوافق على اللي أنا بعمله، عمري ما كنت أتخيل إن أنا أبقى قاعدة بعمل المقابلة دي من أمريكا. فعايزة أقول إن مفيش حدود الواحد ممكن يعمله أو اللي يقدر يعمله. إحنا اللي بنحط الحدود لنفسنا، إحنا اللي بنقول لنفسنا تقدر أو ما تقدرش.
أثناء شغلي على الحلقة دي وأنا بفتح الأخبار في يوم من الأيام، أتفاجئ إن دكتور هشام وفريقه منهم سناء طلعوا باكتشاف تاني كبير، ديناصور هابيل القاتل عاش قبل حوالي 98 مليون سنة بالواحات البحرية في صحراء مصر الغربية. ديناصور مصري تاني بيزودوا دكتور هشام وسناء وفريقهم لسجلات الاكتشافات بتاعتهم.
حلقة النهاردة من إنتاج نادين شاكر، تحريري أنا هبة عفيفي، تدقيق حقائق إيمان الشريف، تصميم جرافيكي أحمد سلهب، فريق التسويق بلا إبراهيم وسمية أبو عبد الله. شكر كبير لضيوف الحلقة هشام سلام، سارة صابر، وسناء السيد. إذا عجبتكم الحلقة ياريت تشاركوها مع أصحابكم، خاصة اللي لسه ما اكتشفوش عالم البودكاست، وتعملوا اشتراك في قناة البرنامج على أي منصة بودكاست بتستعملوها وتعملوا تقييم للحلقة. ده هيساعدنا كتير ان ناس اكتر تلاقينا. واذا حابين تدعمونا عشان نقدر نستمر في انتاج حلقات زي دي، روحوا patreon.com/kerningcultures. اذا حابين تشوفوا تفاصيل اكتر وصور من كواليس الحلقه، روحوا على حسابات Kerning Cultures على مواقع التواصل الاجتماعي. برنامج مسافات من انتاج شبكه Kerning Cultures. بنشكركم للاستماع وهنشوفكم في حلقه جديده كل يوم جمعه.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.